أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم جودك دلنا عليك، وإحسانك قربنا إليك. اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعصر عليك، إذ علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. فيا مفرج كرب المكروبين فرج عنا. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، أنت جار المستجيرين ومأمن الخائفين وكنز الطالبين. يا مؤنس القلوب، يا ساتر العيوب، يا كاشف الكروب، يا غافر الذنوب، ويا علام الغيوب، يا من قد علمت ما نحن فيه، قد علمت ما كان من مسألتنا ورغبتنا واعتذارنا في خلوتنا واستقالتنا من ذلتنا. اللهم أنت تعلم همتنا، وأنت المطلع على نيتنا، وأنت العالم بطويتنا، وأنت مالك رقابنا والآخذ بنواصينا. فيا رجاءنا عند شدتنا، ويا مؤنسنا في وحدتنا، ارحم يا رب عبرتنا، وأقل يا رب عثرتنا، وأجب يا رب دعوتنا. اللهم استرنا بسترك، فبأي لسان أذكرك، وعلى أي نعمك أشكرك. ضاق بكثرتها ذرعي، فيا أكرم الأكرمين ومنتهى غاية الطالبين، يا أرحم الراحمين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، نشرع إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة المباركة في شرح الأذكار النبوية، أعاننا الله وإياكم على إتمامها بخير. وقبل أن أشرع في هذا الشرح، أود أن أضع في البداية مقدمة هي من الأهمية بمكان، حول فقه الذكر. فسوف نتناول إن شاء الله تعالى في محاضرتنا هذه أحكاما كثيرة يكثر التساؤل عنها، وينبغي للمتعبد أن يفقه هذه الأمور جيدة حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. فأعينوني بقوة، وعليكم أن تنصتوا وتحسنوا في الإصغاء والاستماع، عسى الله أن ينفعنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأول ما ينبغي التنبه إليه في مثل ذلك هذه الأحكام، وأولها ما هو حكم الطهارة للذكر. اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز الذكر للمحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر. واستدلوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وهذا الحديث قد رواه البخاري معلقا ورواه الإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي: في هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين. فاتفقوا على جواز الذكر للمحدث سواء كان حدثه حدثا أصغر أو أكبر، لكن اختلفوا في الكراهة. هل يكره للمحدث أن يذكر الله تعالى؟ فاختلفوا على قولين. القول الأول أنه لا يكره ذكر الله للمحدث، وأن الأفضل له التطهر إلا إقامة الصلاة فتكره وفاقا للفصل بينها وبين الصلاة. يعني أن هناك محل اتفاق في أن إقامة الصلاة وهي من جملة الذكر إنها مكروهة، ذلك لأنه إذا أقام الصلاة وهو محدث فإنه سيفصل بين الإقامة، لابد أن يحدث فاصل بأن يقوم للوضوء. أما في غير ذلك فقالوا أصحاب القول الأول: لا يكره ذكر الله تعالى للمحدث، لكن الأفضل له التطهر. واستدلوا بالحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، وأن الحدث لا يمنع من قراءة القرآن، فأولى ألا يمنع من سائر الأذكار كشأن أذكار الصباح والمساء وغير هذا من الأذكار المعلومة. هذا قول. القول الثاني: ذهب بعض الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى خلاف ذلك، فقالوا بأنه يكره للمحدث أن يذكر الله تعالى، سواء كان الذكر إقامة للصلاة أو أذان أو حتى تسبيح وتهليل، قالوا يكره ذلك. واستدلوا بحديث: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وهذا الحديث قد رواه الإمام أبو داود في سننه والنسائي، والإمام أحمد في مسنده وابن ماجه، وصححه الحاكم في المستدرك وكذا ابن حبان. فالحديث مقبول وهو حديث صحيح: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. ذهب أصحاب القول الأول إلى أن المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أن هذا مراد به الحال التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكان وقت قضاء الحاجة، فقال إني كرهت أن أذكر الله أي حال قضاء الحاجة إلا على طهر. فالصحيح والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو القول بعدم كراهة الذكر إلا في إقامة الصلاة، فللإنسان أن يذكر الله تعالى سواء كان محدثا حدثا أصغر أو كان محدثا حدثا أكبر، لعموم فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه. المسألة الثانية: ما حكم الزيادة في الذكر على المأثور؟ بعض الناس يشكل عليهم مثل ذلك، يعني أن يذكر الذكر فيزيد فيه بعض الكلمات التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الفقهاء في حكم الزيادة في الذكر على المأثور على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الزيادة في الذكر المرتب شرعا على سبب الأصل فيه الجواز، فلا تستحب ولا تكره وتتقيد بقيود، وهي أن يكون صحيح المعنى، يعني الإنسان قد يخونه حفظه وربما يزيد بعض الكلمات في الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب القول الأول يقولون بالجواز، قالوا هنا لا يقال باستحباب ذلك ولا يقال بكراهية ذلك، لكن قيدوا هذا الأمر بقيود، وهو أن يكون الكلام الزائد صحيح المعنى، ويكون هذا الكلام جائزا شرعا بطبيعة الحال، وأن يكون زيادته فيما لم يعلم أن الشارع أراد الحفاظ على اللفظ الوارد، يعني مثلا ألفاظ الأذان لا يزيد فيها الإنسان كما يصنع بعض الناس حين ينتهون من الأذان ثم يأخذ في الذكر بصوت عال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة بعض الألفاظ حتى يظن أنها من قبل الأذان. الشرع هنا حافظ على هذه الألفاظ، فأصحاب القول الأول على هذا الاعتبار يرون أنه أمر جائز، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلبي كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بين يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. قال الإمام ابن قدامة في المغني هذا يدل على أنه لا بأس بالزيادة، قال ولا تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها، فأشار إلى الجواز، جواز أن يزيد الإنسان بعض الكلمات في الذكر الوارد طالما لا يتعارض مع الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستحب ذلك، قال بالجواز. وأيضا استدل بحديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فهذا الصحابي قد تصرف من قبل نفسه، هذا لم يكن وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابي فهم أن هذا موضع ثناء على الله عز وجل، فألهم هذه الكلمات التي صار لها هذا الشرف، رأيت 34 ملكا يبتدرونها، فعلق الحافظ ابن حجر الحديث المتقدم حديث قد رواه البخاري في كتاب الآذان باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، علق الحافظ ابن حجر في الفتح فقال واستدل به، أي بهذا الحديث، على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذ كان غير مخالف للمأثور. يعني على هذا يمكن للإنسان، لأن هناك من العلماء من قيد مثلا الدعاء في السجود والدعاء بعد التشهد، قالوا أنه ينبغي أن يقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة توقيفية. على هذا الاعتبار بهذا الحديث يستدل بأن الإنسان قد يتصرف في دعائه وثنائه على الله عز وجل دون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما لا يخالف المأثور. هذا هو القول الأول، الجواز دون استحباب ولا كراهة، وتقييد ذلك بأن يكون الكلام الوارد صحيح المعنى وألا يعلم أن الشارع أراد المحافظة على اللفظ الوارد بغير زيادة. القول الثاني قالوا أن الزيادة في الذكر على المأثور في الألفاظ مكروهة، قالوا بالكراهة، وهذا القول نقل عن الإمام مالك وهو قول للشافعي في القديم، أما قوله في الجديد فهو القول المتقدم. وقد نسيت أن أذكر لكم أن القول الأول قال به الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما القول الثاني فذهب إليه الإمام مالك في قول وقول عند الشافعي في القديم، وهؤلاء استدلوا بقياس الأذكار كالتلبية وغيرها على الأذان والتشهد والتكبير في الصلاة من حيث هو ذكر وارد عن الشارع، فلا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا مما علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكأن في ذلك إشارة إلى أن هذه الزيادة قد تخل بما يريد الشارع. لكن نوقش هذا الاستدلال بأن هذا قياس مع الفارق، هناك مفارقة ما بين الأذان والتشهد والتكبير، وقد ذكرنا أن مثل هذه الأمور التي أراد الشرع الحفاظ عليها لا يتزيد فيها، وهذا ليس محل الخلاف، إنما الخلاف في الأذكار التي قد يتوسع فيها من شأن الدعاء أو من شأن الثناء على الله عز وجل. القول الثالث أن الزيادة في الذكر على المأثور في الألفاظ مستحبة، يستحب أن يزيد وليست مكروهة، وهذا قول آخر عند الحنفية، واستدلوا بحديث ابن عمر المتقدم. وجه الترجيح والله تعالى أعلم بالصواب، الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو القول بأن الزيادة في الذكر على المأثور بالألفاظ جائزة لا بأس فيها، لكن غير مستحبة ولا مكروهة بالقيد الذي تقدم ذكره عند الكلام على القول الأول، والله أعلى وأعلم. المسألة الثالثة، ما حكم الزيادة في الذكر على العدد الوارد؟ يعني ستأتينا في الأذكار أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال مثلا من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 فتلك 99، وقال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهنا الشارع يحدد عددا للتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة على 33، فإذا جاء أحد فزاد هل يحصل الثواب أم أن ذلك تجوز وهذا لا يجوز؟ اختلف الفقهاء والعلماء في ذلك على قولين. فالقول الأول أن الزيادة في الذكر على العدد الوارد لا تكره، ليست مكروها، بل يحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة. وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه، قال الإمام النووي في شرح مسلم فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من 100 مرة في اليوم كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على 100 ويكون له ثواب آخر على الزيادة، وليس هذا، واسمعوا إلى هذه العبارة بدقة، وليس هذا من الحدود التي نهي عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها، وأن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها كالزيادة في عدد الطهارة والزيادة في عدد ركعات الصلاة، فمثل هذا ورد النهي في تعدي ما جاءت به السنة وما جاء به الشرع الشريف. قال فمثل ذلك جائز الزيادة فيه. واستدلوا أيضا بأن الذكر مشروع في الجملة، فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد عليه، يعني عليه نصاب يؤديه، فإن أراد الزيادة تصدقا فلا حرج في مثل ذلك. أما أصحاب القول الثاني في المسألة فقالوا بأن الزيادة في الذكر على العدد الوارد مكروهة، وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية، ونقل عن بعض العلماء كالقرافي، نقل ذلك ابن علان في كتابه الفتوحات الربانية، وهذا كتاب مهم من الكتب، ولكن سوف نتكلم عن منهج ابن علان لأن ابن علان له بعض الأمور التي لا يتسامح معه فيها، فابن علان كان أشعرية العقيدة، كتابه كتاب مهم فيما نحن بصدده، الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية، أي شارح لكتاب الأذكار للإمام النووي. ذكر أن القرافي ممن قال بهذا القول، وأيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ونقل كذلك الحافظ هذا القول عن بعض أهل العلم في الفتح. قالوا بأن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات كما تقدم إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص، لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. يعني لو واحد قال 35 مرة مش 33، أو قال عدد زاد عن العدد الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بأن هذا يحتمل أن يكون فيه مزية لا نعرفها وحكمة لا ندري بها، فإذا زاد فاته الأجر، فلذلك قالوا بالكراهة. لكن لا شك في هذا الكلام نظر، لأن الذي فعل ذلك قد أتى بالمقدار الذي رتب الشرع الثواب على الإتيان به، فحصل له الثواب بذلك، فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله؟ ثم إن فيه سوء أدب، لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئا أن يوقف عنده. يعني هم أيضا يقولون أن في التزيد سوء أدب، لأن العظماء إذا حدوا شيئا أن يوقف عنده، ويعد عد الخارج عنه مسيئا للأدب. ونوقش أيضا في هذا الاستدلال بأن ذلك لا يعد سوء أدب، لأنه ليس من الحدود أو الأشياء المقدرة شرعا التي لا يتسامح في الزيادة فيها كعدد الصلوات المفروضات أو عدد الركعات، وإنما هو من قبيل المستحبات التي إذا زاد الإنسان فيها زاد ثوابه. وقال بعضهم إنه مثل الدواء، إذا زيد فيه على قانونه يصير داء، وبأنه كالمفتاح إذا زيد على أسنانه لا يفتح. ونوقش أيضا بأن هذا قياس مع الفارق، فالذكر إذا زيد على عدده يحصل بإذن الله الثواب وزيادة. الراجح في هذه المسألة والذي يجمع بين القولين في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن حجر من قوله أنه يمكن أن يفترق الحال فيه بالنية، فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة. يعني واحد دلوقتي عاد بيسبح، فقال أسبح بعد ال 33 الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاد بعد ذلك على العدد، يعني أتى بما ورد ثم زاد لكي يزيد في الأجر، فصنع المأمور ثم زاد لتحصيل الأجر، فإن زاد بنية فلا بأس. أما إن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على 10 مثلا، فقال أنا سأرتبه على 100، يعني إذا كان لو قالها 10 مرات حصل كذا، يقول أنا ما تنفعش معايا 10 دول أنا أعمل 100، ويظن أن الثواب لن يحصل له بالعشرة وإنما يحصل له بالمئة، فهذا زاد، ومن هنا يقع المخالفة، لأن الشرع قال قل كذا بعدد كذا، فقال لا لا هذا لا يصلح في حقي، أنا سأقولها كذا حتى يحصل لي كذا، هنا تكون المخالفة، وهنا لا ينبغي بحال أن يزيد الإنسان على العدد الوارد، وهنا تأتي الكراهة على قول من قال بذلك. أما القول الراجح فهو القول الأول بأن الزيادة في الذكر على العدد الوارد لا تكره، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الرابعة، ما حكم تبديل بعض ألفاظ الذكر؟ سوف يأتينا في مدارسة هذه السلسلة إن شاء الله تعالى اختلافات في ألفاظ بعض الأذكار، هذا شيء. وأحيانا أنت في حفظك ربما أيضا تختل عندك لفظة أو نحو ذلك، فتبدل بعض ألفاظ الحديث. هل إذا بدل الإنسان بعض ألفاظ الذكر هل يثاب على ذلك بما ورد من أجر رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على من يقول كذا وكذا، أم أنه لابد أن يأتي بالأذكار كما هي ويتعبد الله بالألفاظ النبوية التي جاءتنا ووصلتنا؟ اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن القرآن الكريم وما تعبد به باللفظ كالأذان وأذكار الصلاة من التكبير والتشهد والتسبيح ليس لأحد إبدالها بلفظ آخر ولا يجزئ غير هذا اللفظ عنهم، واختلفوا فيما عدا ذلك من الأذكار التي لم يتعبد بها باللفظ، هل يجوز تبديل لفظ منها بلفظ آخر؟ وهذا الاختلاف في هذه المسألة له أصل في مسألة علمية يعرفها أهل فن وعلم الحديث، ألا وهي رواية الحديث بالمعنى، هل هي جائزة أم لا؟ يعني الصحابي أو الراوي إذا روى الحديث بالمعنى هل يتقبل ذلك أم لا يجوز؟ هذه المسألة فيها قولان. القول الأول جواز نقل الحديث وروايته بالمعنى لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون الناقل الذي سيروي الحديث بالمعنى عارفا بمعاني الألفاظ، لأنه قد يبدل لفظ محل لفظ وهو لم يفهم المراد، فإذا حدث ذلك اختل المعنى. الأمر الثاني أن يكون اللفظ البديل مساويا في المعنى اللفظ الوارد من غير زيادة في المعنى ولا نقصان، يعني قد يأتي بكلمة مرادفة لا يختل المعنى إذا ذكرت، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب الأربعة المعتبرة، فكلهم ذهب إلى القول بجواز ذلك. على هذا القول يجوز أن يبدل الإنسان لفظ الذكر بلفظ آخر بهذين الشرطين السابقين. ومما يستدل به على ذلك أن الصحابة كانوا يسمعون الأحاديث وكانوا يكتبونها ثم يرونها بعد السنين الكثيرة، ومثل هذا يجزم الإنسان فيه أن العبارة نفسها قد لا تنضبط بل بالمعنى فقط. وقد وقع ذلك، فنقل الصحابة أحاديث بألفاظ مختلفة في وقائع متحدة ولم ينكر هذا أحد ولا منكر لوقوع ذلك، فكان إجماعا. كان الإمام أحمد يقول ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة. الأمر الثاني الذي استدلوا به الإجماع على جواز شرح الحديث للعجم بلسانهم، يعني الإنسان قد يشرح الحديث بلغة أخرى فلا شك قد لا يوافق اللفظ المراد تماما وإنما يأتي بلفظ مشابه، فإذا كان هذا من نقل لغة إلى لغة ألا يكون الجواز أولى حين يبدل اللفظ العربي بلفظ آخر عربي مرادفا أو مساويا؟ وكذلك استدلوا بأن التعبد في الحديث بالمعنى لأنه المقصود لا باللفظ، لأن اللفظ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى هو وحي من قبل الله سبحانه وتعالى، كما هو معلوم في التفريق ما بين القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي عند أهل المصطلح. فهذا ما استدل به أصحاب القول الأول الذين يرون جواز أن تبدل بعض ألفاظ الذكر دون كراهة لكن بالقيود والشروط التي ذكرناها. هناك من منع من نقل الرواية بالمعنى مطلقا، ذهب إلى هذا القول بعض أهل العلم كابن سيرين من التابعين والرازي من أئمة الحنفية، وقالوا بعدم جواز تبديل لفظ بآخر، وعليه فلا يجوز عندهم أن يبدل لفظ ذكر بلفظ آخر مرادف، وأن المتعبد به هو اللفظ. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده، وقال الترمذي حديث حسن وصححه ابن حبان، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم أداها كما سمعها، فهذا يقتضي أن يكون اللفظ المؤدى به كاللفظ المسموع تماما. لكن ناقش أهل العلم هذا الاستدلال من وجهين. الوجه الأول قالوا هذا هو الحجة لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه، فما لا يختلف الناس فيه من الألفاظ المترادفة لا يمنع منه ذلك. وكذلك يقال أن الراوي بالمعنى المطابق لللفظ مؤد كما سمع، لأن كاف التشبيه هذه لا تعني أن المشبه كالمشبه به تماما بتمام، ولكن مع المفارقة كما يذكر ذلك أهل اللغة. ثم استدلوا أيضا بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال البراء: فرضتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت، يعني كان يريد أن يراجعها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم هل حفظها أم لا. فقالت: فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء والإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء. ووجه الدلالة منه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على البراء حين أبدل لفظ النبي بالرسول وهما متساويان، وذلك يدل على اعتبار نقل اللفظ بصورته. لكن ناقش أهل العلم أيضا هذا الاستدلال وقالوا: لا نسلم بهذا، فالحديث يقتضي نقل اللفظ بصورته، لكن الحديث مراد به نقل المعنى لأن هذا هو المقصود. وقالوا: إن سلمنا بقولكم فإنه يقتضيه إما وجوبا أو ندب، يعني لو قلنا ماشي ما فيش مشكلة، المطلوب إن احنا ننقل اللفظ كما ورد تماما ولا يبدل. هل هذا على جهة الوجوب، يعني يجب ذلك فإذا لم يصنع هذا حرم، أم على جهة الند؟ قالوا: فالأول ممنوع، لأن هذا لا قائل به أن هذا يحرم، أن من أبدل لفظا محل لفظ أن هذا يصير محرما، وأنه يجب عليه أن يقول اللفظ كما هو تماما بتمام. قالوا: فالأول ممنوع، والثاني مسلم ونحن نقول به، ألا وهو أن اللفظ إذا نطق به الإنسان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون إبدال فهذا هو المستحب وهذا هو الأفضل. لكننا نتناقش في مسألة أخرى، أنه أبدل لفظا محل لفظ آخر هكذا أبدله، فهل هذا الإبدال إذا كان بالاعتبارات والقيود التي تقدمت هل هذا يعد مخالفة، بمعنى أنه لا يؤجر الإنسان إذا تلفظ ببعض ألفاظ الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلفظ بها على جهة المعنى وخانه الحفظ أحيانا مثلا؟ هذا هو الذي نتكلم فيه وهذا هو محل الخلاف. ثم أيضا أن البعض ذهب إلى أن فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء ونبيك الذي أرسلت إما عدم الالتباس بجبريل فإنه رسول الله إلى الأنبياء، وإما إن فائدة ذلك الجمع في الحديث بين لفظي النبوة والرسالة. فقوله ونبيك الذي أرسلت لا شك فيه معنيان: المعنى الأول إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى الثاني إثبات الرسالة له صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبوة أعم من الرسالة كما هو معلوم. لا شك هذه المسألة أيضا الراجح فيها والله تعالى أعلى وأعلم هو القول بجواز الرواية بالمعنى بالشروط التي ذكرناها عندما ذكرنا كلام أصحاب القول الأول، فعلى هذا يجوز تبديل لفظ بآخر بهذه الشروط والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الخامسة: حكم الاجتماع للذكر. هذه مسألة من المسائل التي تلتبس على كثيرين. قد اختلف العلماء في حكم الاجتماع للذكر وقراءة القرآن على قولين: القول الأول أن الاجتماع للقراءة والذكر مستحب سواء في مسجد أو في مدرسة أو في مكان من الأماكن يجتمع فيه الناس على طاعة الله عز وجل، كشأن مثلا مقرأ من المقارئ أو مجلس علم من المجالس، أو يجتمع البعض يذكر كل الآخر بما في السنة المطهرة من حديث في فضائل الأعمال أو نحو من ذلك. القائلون بأن هذا الاجتماع مستحب هم الجمهور، جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد قال كما هو موجود في مجموع الفتاوى في الجزء 22 صفحة رقم 520 إلى 521 وكذا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال أن الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه والدعاء عمل صالح، وهو من أفضل القربات والعبادات في الأوقات، لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانا في بعض الأوقات والأمكنة، فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها. كلام شيخ الإسلام انتهى كلامه إلى هنا. أراد بذلك أن لا يفهم من هذا التقييد المكاني أو الزماني أن يفهم منه مزية معينة، فلا ينبغي أن يكون كذلك حتى لا يظن أن هذه سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها، بل يخالف الإنسان ذلك في بعض الأوقات خروجا من الخلاف هاهنا. وهناك أحاديث وردت بالترغيب في اجتماع الناس لمثل ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحديث في الصحيح كما تعرفون. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. انظروا إلى حلقات الصحابة، فهل نجتمع يا معاشر الأحبة على مثل ذلك؟ ما أجلسنا؟ جلسنا نحمد الله تعالى ونذكره على ما هدانا للإسلام وعلى ما من به علينا. فقال: أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا كذلك الآن في السماء. أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا مباها به الآن في السماء. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. هذا الحديث حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. وجه الدلالة واضح، أن هؤلاء الصحابة لما اجتمعوا على الذكر باه الله بهم الملائكة. وكذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قال: فيسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قالوا: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، إلى آخر هذا الحديث. وجملة هذه الأحاديث الثلاثة تدل على فضل الاجتماع لقراءة القرآن وذكر الرحمن سبحانه وتعالى. لكن في المسألة قول آخر ذكر، أن الإمام مالك كان يذهب إليه وروي أنه رجع عنه، وهو القول بأنه مكروه. ولعله أراد أنه مكروه على الصفة المبتدعة التي هي كصورة من يقول بصوت واحد، يعني أن يقول تسبيحات بصوت واحد وتحميدات الله أكبر كذا اللهم كذا ويدعون بصوت واحد. أما اجتماع جماعة أن يقرأ واحد ثم يقرأ الثاني، فقد قال الإمام مالك بجوازها، ونقل ذلك الدسوقي في حاشيته. واستدل بأنه خلاف العمل، يعني استدل من قال بالكراهة بأنه خلاف العمل، يعني أن فيه مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال لهم: نعم هو خلاف العمل إذا اقترن ببدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فمن قال بالجواز ومن ذهب لا إلى الجواز بل إلى الاستحباب، استحباب هذه الاجتماعات، قيد هذا بأن لا تقترن هذه الاجتماعات ببدعة إضافية لم ترد عن الرسول خير البرية صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى كلام الشاطبي في الاعتصام، وهذا من أهم الكتب التي تتكلم عن ضوابط البدعة. الشاطبي يقول: إذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله أو التذاكر في العلم إن كانوا علماء أو طلبة علم يعني، أو كان فيهم عالم فجلس إليه متعلمون، أو اجتمعوا يذكر بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصية وما أشبه ذلك مما كان يعمل به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وعمل به الصحابة والتابعون. فهذه المجالس كلها مجالس ذكر، وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء. إذن الاجتماع لتلاوة القرآن ومدارسته بأن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارسون ما يقرؤون ويتفهمون المعاني، هذه قربة يحبها الله عز وجل ويجزي عليها الجزاء الجزيل، فلا يقال ها هنا بابتداع ولا مثل ذلك. المسألة السادسة، ما حكم الجهر بالذكر؟ اختلف الفقهاء في حكم رفع الصوت والجهر بالذكر على قولين، أن رفع الصوت والجهر بالذكر جائز، لكن الأفضل أن يراعي مقدار رفع الصوت المأذون به في الذكر، فلا يجهر بالذكر فوق ما يسمع نفسه إلا في المواضع التي ورد فيها الجهر. بمثل هذا قال بعض الحنفية والملكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على جواز الجهر ورفع الصوت بالذكر بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن رب العزة في الحديث القدسي أنه يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الذي ذكرني فيه. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر المتقدم، وفيه: فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. وبالحديث المتقدم أيضا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم. وجه الدلالة من الأحاديث السابقة أن هذه الحديث تدل على جواز الجهر ورفع الصوت بالذكر، إذ الذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر. واستدل كذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي في الصحيحين أنه قال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، يعني أذكار دبر الصلاة، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلق الإمام النووي على ذلك فقال: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب الجهر بالذكر عقب المكتوبة، لكن يستحب الجهر بالذكر عقب المكتوبة ليس على الصورة التي تصنع في بعض المساجد من الجهر بأن يمسك أحدهم مكبر الصوت ويأخذ فيه الذكر بطريقة معينة ويذكرون الناس جميعا بصوت واحد هذه الأذكار، هذا ليس هو المقصود، إنما يجهر بمثل هذا بحيث لا يشوش على الآخرين وبحيث لا نخرج عن السنة في ذلك، يجهر بها ولا يخافت بها. واستدلوا أيضا بحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر رجل به صلى الله عليه وسلم وكان يرفع صوته بالذكر، فقيل له: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا مرائيا، فقال: لا، ولكنه أواه. وهذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع: رواه الإمام أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. ووجه الدلالة واضح، أن هذا الرجل كان يجهر بالذكر ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. واستدلوا على أن الأفضل مراعاة مقدار رفع الصوت، يعني لا يجهر بالصوت بالشكل الذي يتجاوز الشكل المناسب أو يتجاوز المعتاد والمألوف والطبيعي، لا يتجاوز ذلك ولا يخافت بطريقة حتى لا يسمع نفسه. استدلوا على ذلك بقول الله تعالى في سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ووجه الدلالة في الآية أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر بالذكر في النفس، فلا يكون نداء ولا يكون مخافتا، وإنما دون الجهر من القول، لا يبلغ درجة العلو والصراخ وعلو الصوت ولا المخافة شديدة الإصرار، فهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن يكون بين هذا وذاك، خيفة وتضرع دون علو صوت. واستدلوا أيضا بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: يا أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه. وقالوا أن ذلك أقرب إلى الخشوع وأبعد عن الرياء. من قال بذلك قول من قال بجواز رفع الصوت، لكن قالوا بأن الأفضلية لأن يضبط الإنسان هذا الصوت بحيث لا يتعدى الحدود لا في العلو ولا في الإصرار. القول الثاني قالوا: الجهر بالذكر بدعة إلا في المواضع التي ورد فيها الجهر، يعني الأذان، احنا قلنا الأذان ذكر فلابد فيه من الجهر، التلبية، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج العج السج، العج أي رفع الصوت بالتلبية. وانظروا من قال بهذا القول: الإمام أبو حنيفة قال: رفع الصوت بالذكر بدعة يخالف الأمر من قول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فينبغي أن يقتصر فيه على ما ورد في الشرع. واستدلوا على هذا كما هو بين من كلام الإمام بهذه الآية بأن الذكر ينبغي أن يكون خيفة وينبغي أن يكون الجهر ممنوعا، لأن الله عز وجل قال: ودون الجهر من القول. لكن ناقش العلماء هذا الاستدلال من وجهين: الأول أن هذا الأمر ليس للافتراض أو الوجوب حتى يقال بحرمة ضده، يعني هذا تضرع وخيفة، الصحيح من أقوال العلماء أن هذا على الاستحباب، هكذا شأن الإنسان حال الذكر لله سبحانه وتعالى. والبعض يقول أن الآية دلت على جواز السر والجهر كليهما، وأن الأفضل هو أن يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى سرا تضرعا وخيفا. هذا وجه، الأمر هنا ليس للافتراض أو الوجوب حتى يقال ببدعية هذا. والأمر الثاني أن هذه الآية محمولة على سامع القرآن، كما يدل عليه اتصال هذه الآية بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالمعنى: اذكر ربك أيها المنصت في نفسك تضرعا وخيفة. قالوا هذه الآية محمولة على سامع القرآن. أما حديث إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه سميع قريب، فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن رفع أصواتهم بالتكبير، مما يدل على أفضلية الإصرار، ويقال هذا جيد، لكن جهر الصحابة ربما كان مفرطا جاوز الحد، فلذلك نهاهم عن هذا الجهر، أو أنه لو لم يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوهموا أن رفع الصوت بالذكر في السفر عند صعود الثنية أن هذا مسنون. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن هذا ليس هو الأفضل، أن هذا ليس هو الأحسن والأليق، وأراد سدا للذريعة وتيسيرا على الأمة، لكن هذا لا دلالة فيه على منع الجهر مطلقا. الأرجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو جواز رفع الصوت بالذكر، لكن الأفضل للذاكر أن يراعي مقدار رفع الصوت المأذون به. قال الإمام الشوكاني في تحفة الذاكرين: الجمع بين القولين الواردين في هذه المسألة أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يكون الجهر أفضل إذا أمن من الرياء، وكان في الجهر تذكير للغافلين. يعني أحيانا الإنسان يجد الناس في لغط، فمثلا يقول أذكار الصباح أذكار المساء يا شباب محتاجين أن احنا نذكر بعض، فيقولها بطريقة تلفت نظر الناس دون أن يكون في ذلك إرادة للعلو ولا إرادة للكبر والتعظم على الناس بأنه هو الذي يصنع وهم لا يصنعون، ولا يكون في ذلك شوف، إنما من باب التناصح الجيد. هذا لا بأس به إذا صنع بعض الناس مثل هذا حتى يقتدي به من يقتدي، وحتى يكون فيه تذكرة للغافل وتنصيط للإخوة والأخوات بالاقتداء في مثل هذه الأحوال. قال: وقد يكون الإصرار أفضل إذا كان الأمر بخلاف ذلك، إذا خاف الرياء فيسر، هذا هو الأوفق له. فالطريقة المثلى في هذا الباب أن يجهر في الموضع الذي ورد فيه الجهر. الشرع يقول إذا لبيت ارفع صوتك فارفع صوتك، الشرع يقول إذا سبحت وإذا حمدت الله عز وجل، إذا كنت في وردك المطلق من استغفار وكذا، فلماذا تريد أن تشعر الناس بأنك تصنع هذا؟ أسر حتى تكون أبعد عن شبهات الرياء والعياذ بالله تعالى. إذن يجهر في الموضع الذي ورد فيه الجهر، ويسر في الموضع الذي ورد فيه الإصرار، ويذكر دائما أبدا قول الله تعالى: وابتغي بين ذلك سبيلا، فلا يتجاوز الحدود المضروبة له. المسألة التالية: ما هي المواضع التي ورد الجهر بالذكر فيها؟ الموضع الأول الأذان والإقامة، الموضع الثاني الخطبة، خطبة الجمعة والعيدين وخطبة النكاح، هذه كلها ذكر لله سبحانه وتعالى. فمفهوم الذكر كما تعرفون عام كما تقدم معنا في شرح الوابل. ومن ذلك أيضا التكبير في العيدين مشروع فيه ذلك، والتلبية كما تقدم، والجهر بالسلام على الناس، إلقاء السلام وإفشاءه الجهر بهذا، وحمد العاطس وتشميته وجوابه، هذا يستحب فيه رفع الصوت. نختم بهذه المسألة لأنها مسألة يكثر أيضا الكلام حولها، ألا وهي مسألة حكم المسبحة أو حكم السبحة. اتفق الفقهاء على أن عد الذكر من تسبيح أو غيره بالأصابع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الأفضل من العد بغيرها كالحصى، واستدلوا على ذلك بما ورد في سنن أبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعند النسائي كذلك، وصححه ابن حبان والحاكم في المستدرك ولم يتعقبه الذهبي، والحديث صحيح صحيح، أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. واستدلوا أيضا بحديث يسيرة رضي الله عنها أم ياسر، وهي صحابية من الأنصاريات، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نصح النساء بأن تعقد الذكر على أصابع اليد على الأنامل، وقال إن هذه الأصابع ستستنطق وستكون مسؤولة، فإذا كان الإنسان يراعي شكر نعمة الله عليه في هذا العضو من جسده بأن يجعله سبيلا له للتسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى، فيكون قد أدى شكر نعمة هذه الأصابع وهذه الجوارح. ها هنا لا إشكال أن الأفضل هو العقد على الأصابع والعد على الأنامل، لكن اختلف العلماء في حكم عد الذكر بالحصى والنوى ونحوهما كالمسبحة أو السبحة على قولين. القول الأول أن عد الذكر بالحصى والنوى والمسبحة جائز لا بأس به ولا إشكال فيه إذا اتخذ لغير الرياء ونحوه، وألا يتخذ شعارا. وبهذا القول قال بعض الحنفية وبعض الشافعية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد استدلوا على ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا الحديث رواه الترمذي في كتاب الدعوات، وقال: حديث حسن غريب. وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة، والبغوي في شرح السنة، وابن حبان في صحيحه، وقال البغوي: حديث حسن غريب، وصححه ابن حبان والحاكم في المستدرك، ولم يتعقبه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا خزيمة فلا يعرف نسبه ولا حاله. هذا الحديث مقبول من حيث الصناعة الحديثية، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى هذه المرأة عن أن تعقد التسبيح على هذه الحصيات أو هذا النوى، وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل. ولو كان مكروها لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها بأن لا تصنع مثل هذا لأن فيه مخالفة وبدعة. هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة: عد الذكر بالحصى والنوى كالمسبحة بدعة، وبهذا قال بعض الحنفية ومال إليه بعض أهل العلم المتأخرين، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في رسالته السبحة تاريخها وحكمها، وذكر فيها أنه لا يصح في شأن المسبحة شيء يعتد به، قال: لا يصح في مشروعية عد الذكر بالحصى أو النوى حديث. وأجاب عن حديث سعد ابن أبي وقاص أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل، قال بأنه أسلوب عربي معروف تأتي فيه صيغة أفعل على غير مرادها، فجعل صيغة أفعل هنا من باب قول الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، كأن أفضل يعني أخير استقرارا وأحسن مقيلا، ولا وجه هنا للمفاضلة، يعني أراد أن هنا أفعل ليس على بابها، لم يفاضل بين شيء وشيء، وإنما دلها على الخير مباشرة. وفي هذا يعني نظر عند محقق اللغة، في هذا نظر. وجه الاستدلال ببدعية هذا: أولا أن هذا يخالف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من مشروعية ومن استحباب عقد التسبيح على الأنامل، وقالوا لم يثبت عن النبي ولا عن صحابته رضوان الله عليهم أنهم صنعوا ذلك. ونوقشوا في هذا بأن من قال أن هؤلاء لم يصنعوا هذا، هذه المرأة كانت تصنع شيئا من مثل ذلك، بل ورد عن أبي هريرة أنه كان له خيط يعقده عقدا يجعله للتسبيح، وذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم، و أن هذا الإقرار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد المشروعية، والزعم بأنها بدعة غير صحيح، إلا أن يحمل على تلك الكيفيات التي يخترعها بعض السفهاء مما يجعلها زينة. تعرفون هذه السبحات والمسبحات التي يتخذها كثير من الأثرياء ويجعلها من بعض الأحجار الكريمة وربما يتراقص بها، ومن يتزين بها أو من يتخذها رياء اللي يعمل مسبحة من بشكل معين ومن خرزات بشكل معين ويمسك بها حتى يشعر الناس بأنه رجل ذاكر لله عز وجل. هذا هو المخالف، وهذا ما لا يقبل بأي حال من الأحوال. والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن التسبيح بالحصى والنوى وكذلك المسبحة جائز، إلا إذا اتخذ للرياء أو باعتقادات بعض الجهلة ممن يجعلون هذا وردا للطائفة الفلانية أو الطريقة العلانية، ويجعلون مصباحا مثلا زرقاء للطريقة كذا وخضراء لكذا، هذا كله محل مخالفة، ولا هنا يكون الكلام. هذا باتفاق بدعة منكرة لا ينبغي بحال أن تكون، إنما نحن نتكلم عن شيء آخر. وانظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل المحقق، هذا العالم النحرير، حين يقول، والكلام في مجموع الفتاوى في الجزء 22 صفحة 506 إلى 507، يقول: وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه، فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكره، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك، فهذا إما رياء للناس أو مظنة للمراءة ومشابهة المرائين من غير حاجة. فإذا كان رياء فهذا محرم، الأول محرم، والثاني أقل أحواله الذي هو مظنة الرياء أقل أحواله الكراهة. فإن مراءة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب. ألا ترون الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ألم تر الله عز وجل يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن كلام شيخ الإسلام ها هنا هو الضابط لهذه المسألة. نعم، التسبيح باليد أفضل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح الله بها فيما نعلم، والخير كل الخير في اتباعه، لكن لا نقول ها هنا ببدعية ذلك لما ورد كما تقدم من بعض ما يشبه ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم وإقراره كما تقدم بيانه. وكلام شيخ الإسلام في هذه المسألة ضابط لها، والله تعالى أعلى وأعلم. أعلم أننا أخذنا بحثا فقهيا، وربما أنتم كنتم تعتقدون أن هذا الدرس الأول سيكون كلام عن فوائد في الذكر ونتعايش مع الأذكار النبوية بشيء من الإيمانيات والوجدانيات ونستشعر هذه الأذكار بقلوبنا، لكن يا عباد الله إنها هنا عبادة، والعبادة شرط قبولها الإخلاص والمتابعة، ولا بد أن نفقه ونتعلم قبل أن نعمل. فقبل أن نتكلم عن هذه المعاني ينبغي أن نضبط الأمور ونعلم كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى. فهذه المحاضرة اجعلوها من باب فقه التعبد، وسنحتاج إلى استطراد أيضا في بعض الأحكام حول هذه الأذكار وحول هذا الباب فقه الذكر. إن شاء الله تعالى نستكمله في لقائنا القادم، وسترون إن شاء الله تعالى ما يثلج صدوركم من أحكام كثيرا ما يتساءل الناس حولها ولا يعرفون ضبطها، لا سيما أننا سنبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أذكار الصباح والمساء. هناك مسائل كثيرة إن شاء الله تثلج صدوركم وتجيب عن كل تساؤل قد يخطر ببالكم في هذا الباب، فأعينوني بقوة أجعل لكم إن شاء الله من هذا سهلا ميسورا، ونجتمع إن شاء الله تعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.